مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول كتاب الزكاة. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما: لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. درجة الحديث: الحديث حسن. وقد أخرجه الدارقطني والحاكم، وقال إسناده صحيح، ووافقه الذهبي وأقاره الزيلعي. قال الشيخ الألباني وأخرجه أبو عبيد في الأموال من طرق عن عمر بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب. وهذا سند صحيح مرسل، وهو صريح في الرفع، ولا يضر إرساله لأنه صح موصولا عن معاذ. قال في التلخيص: رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي موسى ومعاذ. قال البيهقي: ورواته ثقات، وهو متصل. مفردات حديث: الشعير نبات عشبي حبي من الفصيلة النجيلية، وهو دون البر في الغذاء، فيقال فلان كالشعير يؤكل ويذم. الحنطة بكسر الحاء القمح جمعه حنط. الزبيب جمع زبيبة، وهو ما جفف من العنب. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال في التلخيص: رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث معاذ، وفيه ضعف، وفيه انقطاع بين موسى بن طلحة ومعاذ بن جبل، ولكنه انقطاع مغتفر، ذلك أن موسى يرويه عن كتاب معاذ، وهو حد عند علماء أصول الحديث، ولذا صححه بعض العلماء. القثاء بكسر القاف وضمها ممدودا، واحدته قساء نوع من الخيار لكنه أطول. البطيخ بكسر الباء نبات عشبي حول ينبت في المناطق المعتدلة والدافئة، وهو من الفصيلة القرعية، وثمرته كبيرة كروية أو مستطيلة، وهو أصناف وأنواع. الرمان بضم الراء وتجديد الميم، واحدته رمانة، ثمر معروف، وشجره من الفصيلة الأتنية. القصب كل نبات كانت سوقه أنابيب وكعوب، ومنه قصب السكر وقصب الذرة وغيره. طيب، عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال القرطبي: العفو بمعنى الترك، أي تركه، ولم يعرف بها فهو معفو عنها، فلا تبحثوا عنها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء من غير سيان فلا تبحثوا عنها، فهذا معنى العفو عنها. ما يؤخذ من الحديثين: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيه دليل على أن الزكاة تجب في الحبوب كلها، وتجب في الثمار التي تكل وتدخر، ومثل لذلك بالشعير والحنطة والزبيب والتمر، لأن ما يقتضى ضروري في الحياة، فأوجب فيه الشارع الزكاة نصيبا مفروضا لأصحاب الضرورات. خذوا بالكم الخلاف جه منين، لعلكم تذكرون حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. الحديث: هل يا ترى المنهى عن هذه الأشياء لذاتها أو لمعنى فيها من أجله كان النهي؟ دوروا بالكم بس. لا مسألش لا. وعليه: هل يا ترى لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ الصدقة من التمر والحنطة والزبيب والتمر، هل يا ترى لهذه الأشياء بعينها أو لمعنى فيها؟ قولين. فمن قال لهذه الأشياء بعينها لم يتعدها، ومن قال لمعنى فيها حيثما وجد المعنى وجد الحكم تماما، كالبر والشعير والتمر والملح. قالوا النهي لذاتها قولين، والصواب لمعنى فيها. فإذا وجد هذا المعنى في غيرها تحقق الحكم. فقالوا لمعنى فيها، ثم وقع اختلاف بين أهل العلم للمعنى. كذلك هنا لا تأخذ الصدق إلا من هذه الأربعة، هذا لمعنى فيها، وهي الاقتيات أي يقتات بها الناس وتدخر، وعليه كل من وجد فيه هذا الوصف وهذا المعنى تؤخذ منه أو تؤخذ فيه الصدقة. أما الحبوب فشرط لوجوب الزكاة فيها الكيل، لأنه يدل على صحة إناطة الحكم به، كما شرط للوجوب في صلاحيتها الادخار، فما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم الانتفاع به. يبقى المكيل والادخار، والعبرة بالمكيل ما كان في عهد النبوة، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: أما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوجبون الزكاة في الحبوب كالثمار التي تدخر، وإن لم تكن تمرا ولا زبيبا، جعل للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول، ويفرقون بين الخضروات وبين المدخرات لما في ذلك من الآثار عن الصحابة. فردح شيخ الإسلام أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار لا غير، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض فالوزن في معناه. والعبرة بالادخار ما كان يدخر في عهد النبوة. أما بالنسبة للآلات الحديثة كالثلاجات ونحوها فلا عبرة به. البطيخ موجود دلوقتي، واخد بالك، مع أن نهايته يعني قبل 4 أشهر وينتهي بذلك، ومثلا بعض الفواكه موجودة مدخرة، ولكن هذا الادخار بالطرق الحديثة لا يعتد به. أما الفواكه والخضروات والبقول فلا تجد فيها الزكاة، لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة، ومثل هذه الأشياء إنما هي ذات منفعة عاجلة والحاجة إليها مؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتنعم والتفكه، فهي من مأكولات الأغنياء دون الفقراء، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فلذا لم تجب فيها الزكاة على قول جمهور العلماء. الحديث المتقدم الذي رواه البخاري: ليس فيما دون 5 أوسق من حب صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر من الثمر بالسائل مثلث صدقة، دليل على أن الزكاة تجب في عموم الثمار المعدة للإدخار والكيل، وأنها تجب في كل الحبوب، لأنه أطلق اسم الحب والثمر، فهو يشمل كل حب وثمر، وقيد الثمر بما صرح للإدخار وضبط بالكيل. نعم. لا، لأن ما قاله الفقراء أي كان مدخرا على عهد النبوة، أما العرف لا، لأن جاء تحديده في الشرع. قال في الفروع: ولو ملك ثمر قبل صلاحها ثم صلحت بيده لزمته زكاتها لوجود السبب في ملكه، ومتى صلحت بيد من لا زكاة عليه فلا زكاة فيه. يعني لو أن إنسانا اشترى من إنسان حقل قمح واشتراه قبل أن يبدو صلاحه ويشتد عوده، فلما اشتراه اشتد عوده ويبس وجف وصلح، فالزكاة أصبحت على المشتري وليست على البائع. ده اشترى الفدان الأرض باللي فيه، نشف في حاجة بدل ليس فاشئ في البولك، اشترى الأرض بما فيها، واخد بالك، ما اشتراش البذجان، ماشي يا شيخ، باع الارض باللي فيها كلها، واخد بالكم يا مشايخ. ففي هذه الحاله الزكاه على مين؟ ها؟ على المشتري. طيب لو ان صاحب الارض باع القمح يعني قبل الحصاد بيومين، فالزكاه تجب على من؟ على البائع، لان السبب تحقق وهي في ملكه. واضحه؟ قال غير واحد من أهل العلم: لا تجب الزكاة المعشرات بعد الحول الأول ولو ادخرها للتجارة، لأنها لا تصير لها إلا بعد البيع كعرض القنية. خلاف العلماء، اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه والخضرات والبقول والزهور. واستدل على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فعمم الواجب في كل خارج من الأرض. وكذلك قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يدخله الكيل ولو لم يكن قوتا، كحب الكمون وحب الكرات وحب اللوز ونحوها. ودليلهم ما تقدم حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من حب صدقة. والحديث يدل على وجوبها في الثمار والحبوب فقط. أما الخارج من الأرض من غير الحبوب والثمار فهي حاصلات عاجلة ومنافعها حاضرة، وخارجها غالبا قليل، وهي تراد للتنعم مع ما في هذا من النص. فأما القساء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه جاء على وفق الأصل في عدم وجوبه في المسكوت عنه، فهو من المعفو عنه. قال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وحسنه النووي والسمعاني، وقال الحاكم صحيح الإسناد وله شواهد في لفظه ومعناه. وقد قدرت ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض بمكيالها الشرعي، أما الفواكه والخضروات والبقول ونحوها فهي من المعدودات، فلا تكون داخلة فيما تجب فيه الزكاة. قال الخطابي: يستدل بالحديث على أنها لا تجب في شيء من الخضروات والفواكه ونحوها، وعليه عامة أهل العمل. الصواب أهل العلم. طيب، فتركوه صلى الله عليه وسلم إياها وترك خلفائه، وهي تزرع بجواره ولا تؤدى زكاتها لهم، يدل على عدم وجوبها فيها، وإن تركها لها السنة المتبعة. ذهب الإمامان مالك والشافعي لأنها لا تجب في الثمار إلا في التمر والزبيب، ولا تجب في الحب إلا ما كان قوتا. أما الإمام أحمد رحمه الله فذهب إلى وجوبها في الثمار التي تكال وتدخر، وإلى وجوبها في جميع الحبوب ولو لم تكن قوتا. وتقدم قول شيخ الإسلام أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل فإنه تقدير محض، فالوزن في معنى. قرار هيئة كبار العلماء بشأن إخراج زكاة الحبوب والثمار نقدا، قرار رقم 98 في تاريخ السادس من شهر شوال ذي القعدة في عام 2400 ألف. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة الزمنية ما بين 24 من شهر شوال عام 1402 إلى 7 من شهر ذي القعدة في نفس العام، قد اطلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي طلب فيه سمو إبداء الرأي الشرعي في جواز دفع زكاة الحبوب والثمار نقدا بدل دفعها من عين المال أو جنسيه، كما اطلع المجلس على كتاب سمو نائب وزير الداخلية حول ما أفتى به فضيلة قاضي الغاط من جواز أخذ النقود عن زكاة الحبوب والثمار، واطلع أيضا على كتاب معالي وزير العدل المتعلق بالمعاملة المحالة إلى معاليه من فضيلة رئيس محاكم القسيم بشأن الموضوع. وبعد اطلاع المجلس على ما ذكر وعلى بعض النقول من كلام أهل العلم، والنظر إلى أن الزكاة شرعت لمصالح كثيرة، منها مواساة الفقراء وسد حاجتهم وتطهير الأغنياء وتزكيتهم، وبعد تداول الرأي وتأمل ما كان عليه العمل في صدر الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأتباعهم، ووجود حالات أخذت فيها بعض قيم الزكاة عند فقد الواجب في الزكاة، فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالإجماع أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفصيل الأموال الزكوية وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك، كما يقرر بالأكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضر في ذلك، كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم ويشق عليه طلبه، وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة كأن يشق عليهم أخذها من عيل المال لكونهم في مكان يشق عليهم أخذها فيه، وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها فإنه يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا لا تنسوا أن هذا القرار على الرأس والعين، ولكنه خاص بالزكوات وليس بصدقة الفطر، ألا فليتنبه إلى ذلك. لا مش العلة واحدة، من قال العلة واحدة؟ لا يا شيخ علي، لا بعيدة خالص يا شيخ علي. الله يبارك لك، نص حديث طعم للفقراء. انتبه، تفضل. ما احنا قلنا الاصل المنع، ولكن الجواز بالضوابط اذا شق عليه. يعني واحد مثلا على فرض على قول من قال بجواز اخراج مثلا الزكاه في البطيخ والبرتقال، واخد بالك؟ الانفع للفقير ان ياخذ مالا، لان هذه يعني من التفكه ولا تقوم بها قوت الحياه، ففي هذه الحاله الانفع له. وطالما الانسان متمسك بالنص فهو الاسلم والاتم، ولكن فعلا في حالات معينه لا يفطن صاحب المال إليها، ويتم بيع كل الثمار، ويشق عليه أن يأتي بثمار ليعطي الزكاة للفقراء، ففي هذه الحالة يخرج المال. وعن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. درجة الحديث، الحديث صححه الحاكم وابن حبان، قال في الترخيص رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاث. وابن حبان والحاكم من حديث أبي حسمة ابن أبي حسمة، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل، قال البزار وقد تفرد به، وقال ابن القطان لا يعرف حاله، قال الحاكم وله شاهد بإسناده متفق على صحته عن أن عمر بن الخطاب أمر به. مفردات الحديث، إذا خرصتم أيها السعاة والعمال، خرصتم بفتح الخاء المعدمة وفتح الراء المهملة وبعدها صاد مهملة ساكنة من باب نصر ينصره وضرب يضربه، وهو تقدير الشيء وخرصه بالظن والتخمين والحزر، يعني ينظر إلى النخلة ويقول بها مثلا كذا وسق أو كذا صاع، بخبرته العظيمة يكون التخريص هذا أقرب شيء إلى الصواب. قال تقدير، لا تقدير الوزن أو الكيل مش الثمن، يعني نظر دخل الجنينة مثلا، نظر إلى الأشجار وإلى عدد الأشجار وإلى كم الشجرة تحمل على وجه التخريب، وبحسب قال لك هنا مثلا 30-40 طن، يعني يكون مثلا فيها 29-31، هذا الفرق ليس فيه شيء. يقول إذا خرصتم، إذا شرطية خرصتم فعل الشرط وجابوه فخذوا ودعوا عطف عليه، دعوا الثلث أي اتركوا الأهل المال الثلث بقدر ما خرصتم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. خذوا بالكم، أظن نفرق بين حاجتين هنا، بين أن يأتي الرجل ويشتري مثلا ثمر البستان كله دفعة واحدة، وبين أن يشتريه بالكيل، وده واقع في بلادنا، يأتي الرجل التاجر ينزل الجنينة يتمشى فيها مشوارين ثلاثة، الكلام ده بعد بدو الصلاح، صلحت وإيه وأصبحت تحمر وتصفر وتؤكل إلى غير ذلك، فقال بخبرته هذا بستانك مثلا ب20,000، هذا ليس فيه جهالة وليس فيه غرر، والبيع مشروع ومباح. في نوع ثاني من التجار خبرتهم قليلة ويخشون من عدم التقدير الصحيح، يقول له والله أنا بشتري منك بالكيلو بنعبي والتاني عليك أو الكلام ده كله ونوزن إيه وبالكيلو بكذا، هذا كله مشروع ولكن شريطة بعد بدو الصلاح. الإشكال فين بقى؟ أن يأتي يشتري سواء بالكيل أو بالتقدير قبل بدو الصلاح لا يحل للجهالة والغرر، يعني دخل في الجنينة ولسه الثمار صغيرة البرتقالة الكبيرة حجمها كالليمونة الصغيرة، فنظر وقال أشتري منك بكذا، هذا لا يجوز مطلقا. ومن باب أولى أن يشتري الثمار وهي في باطن الأرض، يعني راح يشتري بطاط أو بطاطس، طب ده دي من دفن في الدفن مدفونة في الأرض، لا يجوز للجهالة والغرر. ومن باب أولى تحريم شراء بستان ثمار الأرض لمدة أعوام ستأتي، وما يسمى عند الفقهاء ببيع المعاومة. ولابد أن نفرق بين بيع المعاومة وبين المساقاة، فالمساقاة مشروعة وبيع المعاومة محرم. والمعني بالمساقاة أن يدفع صاحب البستان البستان إلى رجل يقوم على شؤونه من سقي وتسميد إلى غير ذلك بمبلغ معين، هذا لا بأس به مطلقا، اسمها المساقاة، وبعكس المزارعة. أما بيع المعاومة هو ينزل البستان ويقول له سأشتري منك بستانك لمدة 5 سنوات، منهي عنه للجهالة والإيه والغرر. فلابد أن نفرق بين بيع المعاومة وبين المساقاة وبين الجهالة والغرر. فضل يا شيخ. سنتين.
لا الشرع سنة واحدة. يعني الشرع دخل الشرع بعد وضوء الصلاة. بعد أسبوع رأوا سوء التقدير يعني.
رأى ماذا؟
سوء التقدير. يعني هو ما قدرش صح. هو أغلى من كده. بس قدره 25 وهو يسوي 40.
ووافق المشتري؟ البائع وافق؟
وبعد كده شريك قالوا كده سوء التقدير و لا.
والله إن كان صاحب البستان ها شريك لمن للبائع البائع له شريك، طيب يبقى البائع أصلا لم ينعقد. أما إذا كان صاحب المال هو الذي باع، هنا تفصيل. إيه التفصيل؟ لو أن صاحب المال لا يحسن، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال صلى الله عليه وسلم إني أبيع وأخدع، فقال إذا بعت أو اشتريت قل بع ولا خلابة، أي ولا خداع، وكان الرجل ألثغ فكان يقول بع ولا خيابة لأنه لا يستطيع أن ينطق اللام. فهنا إن كان هذا صاحب المال ممن يخدع وغر ولا يستطيع أن يعرف قدر المال، ففي هذه الحالة له أن يرجع على المشتري ويرد البيع. أما إن كان صحيحا ومتقنا وفاهم خلاص ليس له ذلك، أما إن كان هناك شريك فالأمر يختلف مطلقا. نعم. مسألته لا لا يجوز، هذا الجهالة والغرر الموجودة مهما كان متقن للخبرة لا يجوز، لأن اتضح فعلا وإحنا أصحاب زراعات إن الجزء أو الجزء الخضري كما يسميه علماء الزراعة الخضر اللي فوق واخد بالك، ليست هناك تلازم بين جودته وبين ما في الأرض، فربما يكون جيدا وما في الأرض رديئا وربما يكون العكس. أظهر هنا جهالة، لأن من شروط البيع معاينة الشيء، وهذا لا يتعارض مع بيع السلم، لأن بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة. نكمل كلامنا يا مشايخ، تفضل يا أخي. نعم. لا ما علينا بقى، احنا بنتكلم على المشروعية. يجوز للإنسان أن يؤجر أرضه المنزرعة بستان، هذا لا بأس به، كما يجوز للإنسان أن يؤجر أرضه اللي هي ليس فيها زراعة. أما إن كان فيها زرع كالبساتين والثمار دي بتسمى في الفقه المساقاة، وأما إن كانت أرض سوداء ليس فيها تسمى المزارعة. أما الحكم الشرعي الجواز. أي نعم بس تفضل يا ابو سلام. يرجع البيع، لأن كان هذا الصحابي يعني كان يخدع، وهذا كثير. ممكن أناس يكون معهم بضاعة يعني جيدة وأسعارها مرتفعة وهو لا يعرف، فيأتي المشتري فيخدعه، وهذا موجود بكثرة. يكون مثلا إيه تنبأ، أو استغفر الله، علم بعض التجار بأن سلعة ما سيرفع ثمنه، عنده بنزينة مثلا ولسه مالي التنوك بحالها، وعلم بطريق خفي أن الأسعار سترفع، وخبلك فيمتنع من البيع، أشك أن هذا محرم. أو علم أن الأسعار سترفع فبدأ يدور على كل حوانيت القرية يأخذ ما عندهم من هذه البضاعة بالسعر القديم، هذا لا يجوز. القاعدة العامة في هذا الأمر ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الأصل. تفضل شيخ. نعم، مش واخد بالي. اي نعم، يرجع في البيع. نعم، زي البيع. نعم، ان يدفع الرجل بسنانه لمن يقوم على شؤونه نظير مبلغ من المال. نعم، جائز جائز. تفضل.
انت قلت بالنسبه للبروتوكول يجوز بيعه وهو قد ما.
نعم،
عندنا في العرف او المعلوم او المعهود ان بعد 6 حاجه اسمها موضه بتنزل. الكلام عندنا في الاحياء فبيكون البروتوكول لسه صغير كده، لكن ما بيقعش منه حاجه، فالتاجر بيبدا بعد 6 يشتري.
نعم، لا يجوز، لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
بيعتبروا عرفا، اسف يعني عشان ده منتشر فيه كده، بيعتبروا عرفا ده بدو
صلاح. لا، بعد لا 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 لا، هذا غير صحيح يا شيخ محمد، لا يجوز مطلقا. يقول: وعن عتاب بن اسيد رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسه وفيه انقطاع. درجة الحديث: الراجح أن الحديث مرسل. قال في التلخيص: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان. والدارقطني من حديث عتاب بن أسيد ومضاره على سعيد بن المسيب عن عتاب، فقد قال أبو داود لم يسمع منه. وقال المنذري: انقطاعه ظاهر. نعم، فين؟ هذا لسه موجود عندي يا شيخ عبد الله. طيب، حاضر، سيأتي بإذن. حاضر، جزاك الله خير. حاضر. قال أبو حاتم: والصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا مرسل. قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه اعتذر بقبول الأئمة له. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث جاء على قواعد الشريعة ومحاسنها. ما يؤخذ من الحديثين: الحديثان يدلان على أنه على الإمام أن يبعث جباة الزكاة وسعاتها لجبي زكاة الحبوب والثمار، وذلك إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، فإن الزكاة من شعائر الإسلام الظاهرة. طبعا هنا كما تعلمون مسألة عقدية، وهي أنه لا يحل لأحد من الرعية إن ملك شيئا من المال وأمر ولي الأمر، أمر وألزم ولي الأمر الرعية بأن يأتوا بزكاة أموالهم إليه، فهنا وجب السمع والطاعة. أما إن قال بدون أمر فالأمر على الخيار. ويدلان على أنه يكفي لمعرفة قدر الثمرة والحب خرصه وتقدير ما يحصل منهم، إذ في جذاذه وحصاده وغير ذلك بالمكيال الشرعي مشقة كبيرة، فاكتفى بتقديره وخرصه. فتقوى الله تعالى وتكاليفه الشرعية تقدر بقدر الاستطاعة والقدرة. والقاعدة الشرعية أنه إذا تعذر الوصول إلى اليقين أو تعسر اكتفى بغلبة الظن، وأمثلته في الشرع كثيرة. ويدل الحديث أن على خارص الثمر والحب والجابي ألا يستقصي بأخذ كل الزكاة، وإنما عليه أن يدفع لأصحاب الأموال ثلث الزكاة أو ربعها، ليخرج صاحبها إلى أقاربه وجيرانه ونحوهم ممن تعلقت نفوسهم بهذه الثمرة والحب. وتغسيل الخارص بين الثلث والربع راجع إلى نظر الخارص واجتهاده في تحقيق المصلحة في ذلك من سخاء صاحب الثمار وعدمه وكثرة أتباعه وقلته. يعني بناء على ذلك يذهب الساعي أو الجابي ويقول له مثلا عندك واجب عليك زكاة مثلا يعني 400 كيلو قمح، هذا حق الله في مالك، سنأخذ منك 100 ونترك لك الباقي نظرا لأنك رجل مسموع في القرية ويقصدك كثير من القوم. وفي رجل تاني بيختلف، نترك لك، قال له لا أترك لي ليه، أنا ما عنديش حد، ما أعرف أحد أعطيه الزكاة، خذ كل المال. فالأمر هنا فيه سعة. نعم، يستحيل، أي لأقاربه ممن يستحقون الزكاة ولجيرانه ممن يستحقون الزكاة. واضح؟ يقول قال شيخ الإسلام إن الحديث حديث سهل جار على قواعد الشريعة ومحاسنها موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات صدقة، رواه الترمذي، لأنه قد جرت العادة أنه لابد لرب المال بعد كمال الصلاح أن يأكل هو وعياله ويطعم الناس ما لا يدخر ولا يبقى مما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الخضروات التي لا تدخر. يوضح ذلك بأن هذا العرف الجاري بمنزلة ما لا يمكن تركه، فإنه لابد للنفس من الأكل من الثمار الرطبة، ولابد أن يشاركوا في هذه الثمار الرطبة من قريب وجار وقائم على صلاح الثمرة. قوله دعوا الثلث أو الربع فيه الأخذ بمراعاة الأحوال، من أنه يجب في وقت ما لا يجب في وقت غيره، ويجب على شخص ما لا يجب على الشخص الآخر، وهذا ومثله راجع إلى مراعاة المصالح والأحوال. تقدم في الحديث حصر ما تؤخذ منه الزكاة في 4: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، بمعنى أن الزكاة لا تجب إلا في هذه 4. ولكن هل هذا الحصر هو حصر عين بمعنى أنها لا تجب إلا في هذه 4 الأصناف فقط، أم أنه حصر وصف بمعنى أنه فيها وفيما يماثلها من الحبوب والثمر؟ وده موطئ من الإيه سبب الخلاف بين أهل العلم، هل هذه الأمور الأنواع تجب فيها الزكاة بعينها لعينها، أم تجب فيها الزكاة لمعنى فيها؟ واضح يا أخوانا؟ لأن العلامة الألباني رحمة الله عليه قال بمنع أخذ الزكاة من غير الأصناف خلافا للأئمة 4، والصواب مع الأئمة 4 لأنهم نظروا إلى النص، لأن هذه النصوص لمعنى، فإذا تحقق المعنى في أي زرع آخر وجبت فيه الزكاة. دلعنا ورد به النص. قد تقدم الخلاف العلماء أن الراجح أن هذا حصر وصف وأنها تجب في كل الحبوب والثمر المدخرة، ومذهب جمهور العلماء على اختلاف بينهم فيما يدخل وما يخرج من هذه الأصناف الموصوفة، وقد اعتمدوا في هذا العموم على أثر من الصحابة رضي الله عنهم، كما اعتمدوا في حصرها بالمعشرات المدخرات على التعليل، وقالوا إن غير المدخر لم تكمل فيه النعمة فلا تجب الزكاة فيه، ويستدلون بقول معاذ: فأما القساء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ بحصر العين جماعة من السلف منهم الحسن البصري والثوري والشعبي، فحصروا ما تؤخذ منه الزكاة في الأصناف 4 في الحديث. قال في سبل السلام، قال في المنار: إنما عدا 4 محل احتياط أخذا وتركا، والأصل حرمة مال المسلم، كما أن الأصل براءة الذمة، وهذان الأصلان لم يدفعهما دليل يقاومهما. قرار هيئة كبار العلماء بشأن جباية الزكاة. قال مجلس هيئة كبار العلماء في قرار رقم 33 و100 بتاريخ 17 من شهر كام؟ جمادة؟ جمادة الآخر في عام 1406 ما خلصته. أولا، فرض جباية الأموال الظاهرة مظهر شرعي درج عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين إلى يومنا هذا، عملا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فينبغي للدولة الاستمرار في القيام به وإيصال كل ذي حق حقه. حقيقة الأمر يا أخوانا لابد عند تقرير هذه المسألة، أعني بإكمال المسلمين وأن تجمع الزكاة كما كانت تجمع في عهد النبوة، لابد أن ننظر إليها من كافة الجوانب، يعني مش من جانب واحد. من أحسن الجوانب أن يكون مصدر الجمع واحد ومصدر الإنفاق واحد، وهنا ستضيق الطرق على كل نصاب لن يتمكن. أما إذا أخرجت أنا وأخرجت أنت وأخرجت أنت، خلاص تصبح مرتع لكل نصاب ولكل أكال للحرام. هذا أمر. الأمر الثاني إن مسألة جباية الأموال تعتمد كل الاعتماد على تقوى الساعي والجابي، تقواه، لأنه من العزيز أن يتم الحصر لكل ما يأخذه، واخد بالك، عزيز جدا، ويترتب على ذلك التلاعب من السعاة ومن الجباة، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب، يقول إبقاء الأمر على ما هو عليه من تشكيل لجان خرص الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وجباية زكاتها وتوزيعها. لا مانع من الاكتفاء بلجان محلية تتولى خرص وجباية وتوزيع الزكاة، أما أخذ الزكاة نقدا فالأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص، كما يقرر المجلس جواز دفع القيمة عن الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضر في ذلك. فوائد: الأولى، يحرم على المزكي شراء زكاته أو صدقته، ولا يصح ذلك بأن يشتريها بعد دفعها ولو من غير من أخذها منه، لحديث عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله وأردت أن أشتريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. طب هو هنا ما عاد؟ يعني بالضبط إيه؟ أنا مثلا عندي غنم بلغت 40 أو 50 وجبت فيها الصدقة، فجاء ولي الأمر وأخذ مني الزكاة الواجبة، وقام ولي الأمر بدفعها إلى فقير بعينه، كويس، فذهبت أنا إلى السوق لأشتري فوجدتها بعينه، الشرع المطهر حرم علي شراؤه. وهنا انظر، شبه: فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. طب أنا معدت، الحكمة إيه؟ قال أهل العلم: أراد الشارع الحكيم أن يقطع صلة تعلق القلب بهذا المال قطعا نهائيا حتى ولو بالشراء. يعني كانت عندك، واخد بالك انت زي، يعني مثلا ايه، ساعات كده تجد كثير من الناس ان هو مثلا ايه بيبقى بينه وبين امواله مودة، واخد بالك انت ازاي، لدرجة انا كنت مرة، الكلام ده في اوائل اوسط الستينيات، كنت اذهب الارض مع بعض اجدادي وابائي، فيقول يا ابني ايه، الارض بتفرح بصاحبها لما يمشي فيها، واخد بالك انت ازاي، قال شوف القطن بيضحك لي ازاي، وطبعا انا مش فاهم حاجه. فممكن تجد بين الانسان وبين ماله الف. طب هو اخرجهم، اراد الشارع ان يقطع هذا الالف قطعا نهائيا، فحرم عليه ان يشتريها مع انه يشتريها بمقابل، واحل الله البيع، ولكن شبهه ليه؟ لان ممكن يتولد على ذلك ان يالف ماله، فإذا جاء في مرة أخرى طلب منه الصدقة يتأبى ولا يعطاها. شفت مقاصد الشريعة؟ طيب، يزكي كل نوع من الثمار والحبوب على حدته، فمن التمر يخرج مثلا عن السكري منه وعن البرني منه وعن الشقر منه وهكذا، ويخرج من الحنط من الحنطة منها وعن اللقيمي منه وهكذا، وإن أخرج الوسط من نوع واحد كفاه ذلك. وقد اختار الموفق وغيره أن يجمع ويخرج من الوسط بين الأعلى والأدنى، لأن كل شيء على حدته يشق، وقد رفعت المشقة والحرج شرعا، وإن أخرج من الأعلى فهو أكمل وأفضل. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الثالثة: تجب الزكاة في الثمار إذا بدا صلاحها وظهر نضجها، وتجب في الحب إذا اشتد حبه في سنبله. اشتد يعني ايه؟ تمسك السنبلة تضغط على الحب خلاص ما تستطيع أن تضغطها بأصبعيك، يعني صلحت. وعلشان كده في مصرنا الآن الذرة الذي يقطع ويفرم علفا للبهيمة الأنعام المعتمد ليس فيه زكاة لأنه لم يشتد، ولكنه لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في بيادرها وهو المكان المعد لتشميسها وتجفيفها، والبيادر هي الجرم، وبناء عليه فإنه لو قطعها أو جزها أو باعها أو تلفت بغير تعد منه قبل وضعها في البيدر سقطت عنه الزكاة إن لم يقصد بالبيع والقطع الفرار من الزكاة، وذلك لزوال ملكه عنها قبل الاستقرار. وإن كان ذلك بعد وضعها في البيضة لم تسقط لاستقرارها بذلك فالزكاة وإن وجبت في المال إلا أن لها تعلقا في الذمة. الرابعة، قال شيخ الإسلام: العنب الذي لا يصير زبيبا إذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو صار زبيبا جاز وأجزأ بالأرب. وأما العنب الذي يصير زبيبا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبا فها هنا يخرج زبيبا بلا ريب، فإن خرج العشر عربا فقولا في مذهب الإمام أحمد، أحدهما لا يجزئ وهو المشهور من المذهبي، الثاني يجزئ وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر. أما الشيخ عبد الله بن محمد فيقول ما أكله أهل العنب رطبا لا زكاة فيه، وأما الباقي فإن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. الخامسة، روى الإمام أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرس نخيل خيبر حين يبدو صلاحه وقبل أن يؤكل منه، وله شواهد تدل على مشروعية بعث الإمام خالصا وقت بدو الصلاح، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. طبعا كما تعلمون عبد الله بن رواحة كان يخرس، فاليهود أرادوا أن يرشوه فقال لهم: والله لقد جئتكم من عند خير خلق الله أو أحب خلق الله إلي، ولا أنتم من أبغض خلق الله إلي، ولا يحملني حبي لهم وبغضي لكم على ألا أعدل. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. نعم.
فضلتك ذكرت الذرة الذي يخرم للأعلاف للمواشي ليس فيه.
أي نعم.
بعض الناس الآن يزرعون الذرة في مساحات كبيرة ويقطفونه ويبيعونه لمن يشحون الذرة في الشوارع.
نعم. لا ليس فيه لأنه لم يشتد حبه، لأن الشرط أو السبب الذي تحل من أجله الزكاة أن يشتد حبه.
في هذه الحالة لم يشتد هو أخذ أو
لم يشتد حبه، الدورة اللي بتفرم ده ينفع تاخده وتروح تطحنه وتطلع منه عيش؟ خلاص ليس فيه زكاة. نعم. لا، المشي مش في حاجة أبدا. يقول: قال ابن القيم: والصحيح الاكتفاء بخالص واحد كالمؤذن والمغبر عن القبلة ونحوه. قال الأصحاب: ويشترط أن يكون عالما بالخرص عدا، ويجب أن يترك من الخرص الثلث أو الربع، لحديث: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أحمد وغيره. وترك هذا القدر توسع للمالك، اختاره الشيخ وغيره. السادسة، قال شيخ الإسلام: أوجب الإمام أحمد الزكاة في العسل لما فيه من الأثار التي جمعها، وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا نبدأ في زكاة الذهب، أقف عندها هذا حد وأترككم إن شاء الله حتى صلاة الظهر لتستريحوا، ونواصل دروسنا بإذن الله في شفاء العليل وأصول الفقه بعد صلاة الظهر إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.